الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الحضور الفضلاء، أيها الإخوة الأجلاء، السفر إلى الله تعالى، فقد سافرت من بيتك إلى بلد الله الحرام، سافرت بجسدك، فهل سافر قلبك إلى الله؟ هل نزل قلبك منازل ينتقل فيها من منزل إلى منزل لكي يرتقي في إيمانه بالله تبارك وتعالى؟ سأل نفسك هذا السؤال. أنت أخي الحاج الكريم، لقد تجردت من ملابس المخيط لتلبس ملابس الإحرام، فهل تجرد قلبك مما سوى الله تبارك وتعالى؟ أخي الحاج الكريم، لقد لبيك فقلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومعنى لبيك أي أجبتك يا رب إجابة بعد إجابة، فأنا عبد قائم على طاعتك، مجيب لأمرك، مسارع إلى ما تحب وترضى. لقد لبى لسانك، فهل لبى قلبك؟ لقد جئت إلى بلد الله الحرام، فصرت الآن في حرم الله، فهل ترقت روحك حتى تصعد إلى قدس الله تبارك وتعالى؟ لقد طفت بالكعبة أخي الحاج الكريم، لقد طاف جسدك ببيت الله، فهل طافت روحك بأسماء الله وصفاته؟ تستنير بنور الله تبارك وتعالى، وتتغذى مما يعطيه الله تبارك وتعالى لأوليائه الصالحين. فقد صليت خلف مقام إبراهيم، فهل قمت لله كما قام إبراهيم عليه السلام؟ هل عملت لدين الله عز وجل كما عمل إبراهيم عليه السلام؟ لقد سعيت بين الصفا والمروة، فهل سعيت في طاعة الله؟ وهل سارعت إلى مرضاة الله تبارك وتعالى؟ إن الحاج فرصة للحج أن يغير سلوكه، وأن يغير أخلاقه، وأن يغير معاملاته لله عز وجل. ينبغي أن ترجع من هنا، من مكة، من بلد الله الحرام، أن ترجع إنسانا آخر، وأن ترجع بقلب آخر، وأن ترجع بأخلاق أخرى. ادخل إلى حرم الله عز وجل، ادخل إلى مسجد الله، ادخل إلى بيت الله الحرام، واسجد لله عز وجل وقل: يا ربي جئتك مستغفرا وأنت الغفور فاغفر لي، يا ربي جئتك مسترحما وأنت الرحيم فارحمني، يا ربي جئتك مذنبا وأنت الغفور فاغفر لي، يا ربي لا تخرجني من بيتك إلا وقد غفرت لي، لا تخرجني من حرمك إلا وقد كتبتني من المقبولين. إن الله عز وجل حي كريم، يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. فالحج فرصة للعمر أيها الأحباب الكرام. ثم سل نفسك، لقد لبيت وأحرمت وطفت وسعيت، فهل بكيت من خشية الله؟ هل بكيت من خشية الله؟ أما زال قلبك قاسيا لم يتأثر، وعينك جافة لم تدرف جمعا لله تبارك وتعالى. ثم سل نفسك، لماذا لم تبكي من خشية الله؟ لماذا لم تبكي من خشية الله؟ ما الذي حجب قلبك عن الله؟ أمعصية ارتكبتها؟ ما الذي حجب قلبك عن الله؟ أمال حرام دخل في حجك؟ ما الذي حجب قلبك عن الله؟ سل نفسك وعالج قلبك، وأقبل على الله عز وجل بروحك ووجدانك. أخي الحاج الكريم، سافر بقلبك إلى الله قبل أن يسافر جسدك، واعلم أن لك خمسة أسفار لا بد أن تسافرها: السفر الأول سفر من صلب أبيك إلى رحم أمك، السفر الثاني سفر من رحم أمك إلى فسيح الدنيا، السفر الثالث سفر من الدنيا إلى القبر، السفر الرابع سفر من القبر إلى ساحة الحشر، السفر الخامس سفر من ساحة الحشر إلى المستقر، إما إلى جنة وإما إلى نار. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة. حجاج بيت الله الحرام، اعلموا أنكم ما جئتم إلى هذا المكان المبارك إلا بتوفيق الله، فاحمدوا الله. واعلموا أنكم ما شربتم من زمزم إلا بإعانة الله، فاشكروا الله. واعلموا أنكم ما طفتم ببيت الله إلا بتوفيق الله، فاعبدوا الله واشكروا الله واحمدوا الله. واعلموا أن الله اصطفاكم وأتى بكم إلى بيته لأنه يحبكم، لأنه يحبكم فأحبوا الله، لأنه اصطفاكم فاعبدوا الله وارجوا الله ووحدوا الله. فلا تتوكلوا إلا على الله، ولا ترجوا إلا الله، ولا تستغيثوا إلا بالله، ولا تستعينوا إلا بالله، ولا تدعون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تفوضوا أموركم جميعا إلا إلى الله. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وإياكم بألا نتحدث عن المشاق التي حدثت وقد تحدث لنا في الحج، لأن الحج عبادة لله عز وجل، وكلما أخفى الإنسان طاعته لله كلما كان عمله مخلصا. فلا تتحدث عن مشاق ولا متاعبك ولا ما تتحمله، فإن الأجر على قدر المشاق. حجاج بيت الله الحرام، لا تدخلوا في منسك من المناسك حتى تسألوا عنه تماما لكي تطبقوه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأخوات، اعلموا واعلمنا أن الإنسان إذا لبى من قلبه فإن ما عن يمينه وما عن شماله من حجر وشجر يلبي لله عز وجل. فأنت حينما تنطق من شعورك ووجدانك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يلبي معك كل شيء، فالأرض تلبي والسماء تلبي والحجر يلبي والشجر يلبي والمدر يلبي. ففي الحديث الذي حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لبى ملب قط إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حجنا حجا مقبولا. اللهم اجعل حجنا حجا مقبولا. اللهم اجعل حجنا حجا مقبولا. اللهم اجعل حجنا حجا مقبولا واجعله حجا مبرورا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم قد جئنا إلى حرمك فلا تحرمنا من رحمتك. اللهم قد جئنا إلى بيتك فلا تطردنا عن بابك. اللهم لا تطردنا عن بابك. اللهم لا تصدنا عن جنابك. اللهم إنا قد جئناك مذنبين فاغفر لنا، تائبين فتب علينا، تائبين فتب علينا، مسترحمين فارحمنا، مسترحمين فارحمنا. اللهم إنا عبادك الضعفاء فقونا. اللهم إنا عبادك الضعفاء فقونا. اللهم قد جئنا إليك نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، وحبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم افتح لهم في قبورهم، اللهم آنس وحشتهم في القبور. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل لولو في مصر ممكن يعمل عمرة بعد ما يعمل عمرته لوالده أو والدته، فما رأيك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يرى العلماء أن الإنسان يعمل في السفرة الواحدة عمرة واحدة، أما إذا أراد أن يأتي بعمرة أخرى فيخرج إلى ميقات آخر فيأتي به بعمر، يأتي منه بعمر. يعني أنت في مكة الآن لا ينبغي أن تخرج إلى التنعيم أو مسجد عائشة أو تخرج إلى الشرائع في الجهة الأخرى لتأتي بعمر، يعني تخرج إلى أدنى الحل، وإنما إذا أردت أن تعمل عمرة أخرى لنفسك أو لأبويك أو لأحد آخر فينبغي أن تخرج مثلا إلى المدينة وتأتي من ميقات أهل المدينة وهو أبيار علي وتأتي بعمر، أو تخرج إلى الطائف فتأتي من السيل الكبير بعمر، وهكذا. أما الخروج إلى التنعيم والإتيان بعمرة فإن هذا كرهه كثير من أهل المدينة. هذه العمرة لا تنعقد أفضل من التنعيم، عمرة التنعيم تنعقد لأهل مكة، أهل مكة الذين هم سكان الحرم إذا أراد أحدهم أن يأتي بعمرة خرج إلى خارج الحرم، إما إلى الشرائع خارج الحرم أو إلى التنعيم الجهد. أما نحن لسنا أهل الحرم، نحن أهل الآفاق، لابد أن نأتي من الميقات بعمرة. في ميقات رابط تخرج إلى رابط أو إلى أبيار عالي في المدينة أو إلى السيل الكبير أو إلى لمدن ميقات أهل جمل. لسنا مقيمين في أهل مكة، لسنا مقيمين.
طيب في سؤال برضه يسأل السائل، إن إحنا قاعدين مثلا فترة في مكة حوالي 17 يوم، فهل نبقى إحنا مسافرين فلو صلينا لوحدنا مرة نكثر ويجوز لنا القصر والجمع، ولا حتى لو إحنا صلينا لوحدنا نصلي أربع ركعات؟
الصحيح أننا مسافر، الصحيح أننا في مكة مسافر. المسافر يقبلنا له أحكام، إذا صلى خلف الإمام المقيم يتم خلفه، يصلي خلف الإمام أربع ركعات، لكن إذا صلى وحده وتأخر عن صلاة الظهر يصليها مع نفسه ركعتين، أو لو صلى إماما يصلي ركعتين. والمسافر هناك أربع سنن لا يصليها، أربع سنن لا يصليها المسافر: سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب وسنة العشاء. هذه السنن الأربع لا يصليها المسافر، ولكن يصلي ما عداها من السنن. يصلي مثلا بين المغرب والعشاء ما شاء، يصلي ست ركعات، ثمان ركعات، 12 ركعة، يصلي بعد العشاء ما شاء، يصلي بين الظهر والعصر ما شاء من الصلوات، لكن ركعتين سنة الظهر أو أربع ركعات سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العصر كما ذكرنا وسنة العشاء هذه لا يصلي، لأنه مسلم. يصلي سنة الفجر ويصلي ركعة الوتر لقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك سنة الفجر ولا سنة الوتر في سفر ولا حضر، ما عدا ذلك يصلي، وتحية المسجد يصلي وقيام الليل إلى آخره. نعم.
ركعة الوتر،
ركعة الوتر هذه ختام قيام الليل، يعني إذا أرادت الأخت أن تصلي ركعة الوتر تؤخرها إلى آخر الليل، تصلي مثلا بعد العشاء أربع أو ست ركعات، تذهب إلى السكن لو وجد الإنسان نفسه نشيطا يخبرنا يصلي في السكن، لأن الصلاة في الحرم بعض العلماء يقولون بأن مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، فالإنسان لو صلى في السكن أو في الفندق يعتبر كأنه بمئة ألف صلاة أيضا، وإن كان العلماء قالوا كلما اقترب الإنسان من الكعبة كان أجره أعظم، يعني يصلي في السكن ماشي له مئة ألف صلاة، لكن اقترب من الكعبة صلى في الحرم زاد الأجر، اقترب من الكعبة صفين أو ثلاث ازداد الأجر، وهكذا ما لم يزحم المسلمين أو يؤذيهم. فإذا أتت إلى السكن تصلي ما شاء، ثم بتروح قبل الفجر بساعة تصلي ما شاء، قبل الفجر بعشر دقائق ربع ساعة تبدأ تصلي ركعة الوتر، قبل الفجر قبل أذان الصادق والأذان الثاني قبل الفجر بعشر دقائق يتفرغ الإنسان للاستغفار، لأن هذا يسمى وقت السحر قال الله عز وجل وبالأسحار هم علم هم يستغفرون. قبل فجر خمس دقائق سبع دقائق يتفرغ الإنسان للاستغفار يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ويستحضر ذنوبه ذنبا ذنبا ويستغفر منه أو يستحضر ذنوبه عموما ويقول أستغفر الله مستغفر منه.
لو ما صلتش الوتر وواحد لحق صلاة الصبح مع الجماعة صلي الوتر بعد الصفر.
لو الإنسان فات صلاة الوتر العلماء يقولون يصليه من الظهر ولكنه يشفعه إذا كان يوتر بركعة يجعله ركعتين، إذا كان متعود أن يوتر بثلاث يجعله أربعة، يوتر بسبع يجعله ثمان وهكذا. يعني بعض الناس يصلي مثلا كل ليلة ست ركعات ويوتر بواحد يسميه أوتر بسبع، أو يصلي كل ليلة مثلا عشر ركعات ويوتر بواحد يسميه 11. لقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة فإذا فاته جعله من الضحى 12 ركعة.
الطواف هل الطواف سنة عند سكون بيت الحرام كل مرة بنيجي داخلين؟
الجواب أن الإنسان إذا دخل الحرم في أي وقت يستحب له أن يطوف سبعا ولو بثياب العادية أن يطوف سبعا ويصلي خلف المقام ركعتين، هذه هي تحية المسجد الحرام. أما إذا كان هناك امتحان أو دخل في وقت لا يريد أن يطوف فيه فليصلي ركعتين قبل أن يجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم.
اللي عمل في مكة زي الصلاة وضعف الثواب والمعاصي هل برضو
بعض العلماء يرى أن الطاعات في مكة مضاعفة أجرها مضاعف وأن المعاصي في مكة مضاعفة أيضا لقول الله عز وجل عن الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإنسان يتجنب المعاصي في مكة يتجنب إطلاق البصر إلى النساء في مكة حرى في نساء كثيرات في المحجبة وفي المتبرجة غضبة يتجنب إيذاء الحجاج يتجنب أيضا أن يؤثر نفسه على الآخرين يتجنب المجادلة الشديدة في البيع والشراء. يا إخواني مسألة مهمة جدا ننبه عليها يا إخواني كما قال الباشمهندس الخطاب نحن جايين أيام معدودة في مكة هذه الأيام بل الساعات المعدودة أفضل شيء أن نقضيها في الحرم صلاة عبادة ذكر قم صل مسجد الحرام الصلاة فيه في 100,000 صلاة قم تصلي ركعتين في 200,000 وكم ركعتين وكم ركعتين مليت من الصلاة وأنت واقف صلي وأنت جالس صلاة وأنت جالس صحيح صلاة السنة وأنت جالس صحيح حتى لو مستطيع مليت من الصلاة اجلس اتلو القرآن استغفر سبح. لكن أنا أستغرب وأتعجب من أناس يضيعون هذه الأوقات في الأسواق يريد أن يشتري شيئا يلف على 100 محل ويضيع ساعة ونصفا عشان يشتري قطعة قماش أو يشتري هدية من الهدايا. الآخر الذكي الفطن الموفق من قبل الله عز وجل يقضي الساعة ونصف في الحرم يصلي فيها 20 ركعة 40 ركعة اضرب بقى 40 100,000 شوف خد كام وصاحبنا اشترى قطعة قماش. نعم.
اللقطة اللي حاجة في الأرض
لقطة الحرم يعني يجد شيئا ضائعا في أي مكان غير المسجد الحرام يعرفه سنة يبشروا من مكان لازم يعرفوا سنة لما رواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل عن لقطة الذهب أو الورق قال اعرف عفاصها ووتأها ثم عرفتها يعني اعرف أمارتها يعني وعرفها. أما لقطة المسجد الحرام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطته إلا لمنشد يعني يفضل يعرفها طول العمر أو يسيبها مكانها يعني الأفضل أنك لو وجدت شيئا في المسجد الحرام اتركه مكانه صاحبه هيرجع. أما لو وجدت شيئا في الطواف ممكن مثلا يضيع في ناس أو بطاقة أو جوازا أو شيئا ففي محل للأشياء للمفقودات محل قدام الحرم للمفقودات حضرتك تتكرم بأنك تشيل الإقامة أو بتاع وتوديها مكان المفقودات واللي ضيع من هذا يذهب إلى هذا المكان يبحث عنه.
في سؤال إحنا عملنا العمرة وتحللنا فيها علينا ده سؤال جانا عند النساء وسؤال عند الرجال علينا اي حاجه ثانيه نعملها او في حاجه بالنسبه للاحرام واللي معاه زوجته يبقى يعيش طبيعي عادي لحد ما نيجي ننوي الحج؟
بالنسبه للحجاج المتمتعين من امثالكم ايها الفضلاء ياتي فيعمل عمره ثم يحلق ويتحلل يلبس ثيابه إذا لبست ثيابك بعد العمرة فأنت في حل، وحل لك المحظورات كلها، محظورات العشر كلها حلال لك، الطيب وقص الأظفار إلى آخره، حتى إتيان النساء مع زوجتك كل شيء جائز. فإذا أحرمت يوم الثروية يوم 8 من الحجة امتنعت عن هذه المحظورات مرة أخرى.
الصلاة قدامنا نساء لأن الزحمة بنوصل للنساء قدامنا أو جنبنا أو بنصلي بعد كده وفي نساء بيعدوا قدامنا، ماذا نفعل؟
ينبغي أن تتحرى ألا تصلي خلف امرأة، تتحرى قدر الإمكان ألا تصلي خلف امرأة، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، يعني لو مرأة مرت أمامك وأنت تصلي تقطعها، انتهى تخرج بدون تسليم انقطع الصلاة إذا كنت تصلي وحدك أو إماما، أما لو كنت مأموما فسترة الإمام سترة للمأمومين. فحاول قدر الإمكان أن تأتي خلف عمود أو خلف جدار ونحو ذلك حتى لا يمر النساء من أمامك. بعض العلماء قال الحرم له يعني خاصية من أجل الزحام وكذا، لو مر النساء أو مر الرجال من أمامك، لكن جمهور أهل العلم على أن الحرم ليست له خاصية في ذلك إلا في حالة الضرورة، حالة الزحام الشديد فالضرورات تبيح المحرم.
سؤال النساء، هل علينا ذبح هدي وأضحية أم هدي فقط؟
الأضحية هناك في مصر، من كان يضحي وكانت له عادة أن يضحي فليوكل أحد أن يضحي عنه أو أراد أن يضحي في مكة فليضحي، لكن الذي عليك كحاج متمتع الهدي، الهدي تذبح هديا، والسنة أن تذبح الهدي بنفسك أو توكل من يذبحه وتأكل منه شيئا وتوزع على الفقراء الباقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هديه ذبح بعض هديه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بمئة، ذبح 63 بيده ثم أعطى عليه أكمل الباقي وقال له يجمع من أكبادها ويطبخه في قدر، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الكبد عليه الصلاة والسلام، أكل من كبدها وشرب من مرقها ثم أباح ذلك الباقي للناس يأكلون منه. فالسنة أن تأكل، فطبعا هذا غير متيسر لكثير من الحجاج، لكن فجنا بفضل الله عز وجل يعني هيؤثر لنا ذلك ان شاء الله تعالى، ويؤكل من يذبح ونطبق السنه، وهذه يحرم منها كثير من الناس، نطبق السنه وان شاء الله نوزع الباقي على الفقراء، ومن لم يستطع ان يفعل ذلك يعطي للراجحي او غيره. على كل واحد هدي، عليك هدي وعليها هدي، على كل واحد هدي، ولو معك طفل صغير وهذا الطفل الصغير انت جعلت يحرم كذا وطاف كذا متمتعا سيكون عليها. أما من لم يستطع، من لم يستطع أن يذبح الهدي معوش فلوس، إنسان غير مستطيع لذبحه، أو مثلا مستطيع عن نفسه وزوجته مش مستطيع معها مثلا مبلغ واحد عن واحد منهم، الذي لا يستطيع أن يذبح يقول الله عز وجل فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يعني طمع الشخصية 3 أيام في الحج ممكن يصومهم دلوقتي وممكن يصوم بعد عرفة، يصوم 3 أيام هنا في مكة و7 أيام إذا رجع إلى بلده تكون عدتها 10 أيام. نعم، غير مستطيع قال الله عز وجل فمن لم يجد، لكن معه مثلا فلوس يجيبها هدايا، يجيبها هدايا وبعدين يصوم.
فضل شرب ماء زمزم،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، أو قال زمزم لما شرب له، وكثير من العلماء شربوا من زمزم ودعوا، فمن الناس من شرب من زمزم ودعا ان يشفيه الله فشفاه، ومن الناس من شرب من زمزم ودعا ان يغفر الله عز وجل له، ومن الناس من يشرب من زمزم ويقول اللهم اني اشرب هذه الشربه لعطش يوم القيامه، فاشرب من زمزم كما تشاء وتضلع، مش لازم تروح عند بيت زمزم، اشرب من اي مكان في زمزم في الحرم، اشرب من زمزم مره 2 و3 وتضلع، يعني اشرب واشبع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم. ليه؟ قال لك الماء زمزم فيه ملوحه والمنافق بيشرب كده يعني على لسانه، انما المسلم انساه حبه لزمزم ما فيه من الملوح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، والحديث صححه الالباني.
الاخ يسال لو قدامه 3 نساء وبعدين صفين رجال وهو ورا الرجال دول وبعد كده وراه نساء ومفيش الا كده يصلي ولا ما يصليش؟
اذا كان هناك ازدحام شديد والامر كذلك لا باس ان تصلي، لكن يكون الصف الذي امامك صف الفتنه،
سؤال اخت من الاخوات بتقول هي عملت العمره وخلصت وجابت المقاس حللت نفسها، هل كان واجب عليها ان حد يحللها متحلل من الاخوات؟
لا ليس شرط، المهم ان تقص لنفسها او يقص الاخر. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وتقبل الله منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، احمده سبحانه واستغفره، واصلي واسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اما بعد ايها الحجاج الكرام، ذكريات. تذكر اخي الكريم وانت تلبس ملابس الاحرام ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه النبويه ومعه حشد كبير من الصحابه، ثم نزل في ذو الحليفه، ثم احرم النبي صلى الله عليه وسلم، احرم بالحج، لبس ملابس الاحرام. فحينما تلبس ملابس الاحرام ينبغي ان تتذكر احرام النبي صلى الله عليه وسلم حين احرم، ثم توضأ وصلى، ثم لبى عليه الصلاه والسلام ورفع صوته الشريف بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فتذكر كأنك تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبي، وتذكر كأنك تشاهد الصحابة رضوان الله عليهم وهم يلبون، وتصور نفسك وأنت بينهم أيها الحاج الكريم تلبي كما يلبون وترفع صوتك كما يرفعون. فقد ظل الصحابة يلبون ويرفعون أصواتهم حتى بحت أصواتهم من كثرة التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الحاج الكريم، انظر إلى الكعبة، ما أشرفها، ما أعظمها، ما أطهرها هذه الكعبة المباركة. أتدري من وضع أساسها ومن رفع قواعدها؟ إن الذي وضع أساسها هي الملائكة بأمر الله عز وجل، فالملائكة هي التي وضعت أساس الكعبة في الأرض، وظلت هذه القواعد حتى أمر الله عز وجل إبراهيم أن يرفعها. فتصور هذه الكعبة التي بين يديك وأنت تنظر إليها الآن، تصور نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو يرفع قواعدها ويبنيها حجرا حجرا، وابنه إسماعيل عليه السلام يعطيه الحجر ويناوله. قال الله عز وجل
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
فتصور أخي الكريم، تصور إبراهيم وإسماعيل وهما يدعوان الله تبارك وتعالى ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأنت حينئذ أيضا تطوف بالبيت وتقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن هذه الذكريات تجعل قلب المؤمن مخبتا، تجعل نفس المؤمن خاشعة خاضعة لله عز وجل. يا من تطوف بالكعبة، تذكر أن هذه الكعبة قد طاف بها الأنبياء والمرسلون من قبلك، هذه الكعبة قد طاف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الكعبة قد طاف بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وطاف بها الصحابة الأطهار، وطاف بها الصالحون والأولياء. فتصور نفسك وأنت تطوف كما يطوفون، وتضع قدمك مكان أقدامهم. يا لها من مكرمة عظيمة، ويا لها من نعمة كبيرة أنعم الله عز وجل بها عليك. فكما أنك تضع أقدامك مكان أقدامهم، فعليك أن تسير كما ساروا، عليك أن تسير على طريق الأنبياء والصالحين، عليك أن تسير على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى طريق خلفائه الراشدين. أيها الحاج الكريم، انظر إلى هذا الحجر، أتدري من أين أتوا بهذا الحجر؟ ومن أي بلاد الدنيا أتي بهذا الحجر؟ ومن أي جبال الدنيا أتي بهذا الحجر الأسود؟ اسمع ولا تتعجب، إن هذا الحجر أتي به من الجنة، أمر الله الملائكة أن تأتي به من الجنة لتضعه في هذا المكان ليكون قطعة من الجنة لأهل الأرض.
لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد.
انظر إلى هذا البلد الحرام، وإذا منه عزة الكبرى وإذا منه فاجأة العظمى إذا بجبريل عليه السلام قد أمر من الله تعالى فضرب الأرض بجناحه تحت قدم إسماعيل فنبع الماء بأمره نبع الأرض وبدأ الناس ينتظر ويبتكر فتفتحت بهم وهي تقول دم 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 قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تحط بيدها لكان ماء معينا اي كان كثيرا كالمسجد اليوم كما فما اخبر هذا الذكر المبارك اذ بالقبائل قد اتت وعمر المكان ببركه من ببركة إبراهيم وإسماعيل عليهما وأنت تمشي في شوارع مكة تتذكر هذه المعاني الإيمانية إياك أن تشغلك الشيطان أو تشغلك المحلات أو تشغلك المنابر عن المعاني الإيمانية في مكة بلد أمر الله عنها يوسف إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعلمون في الطعام يقولون عن الاضطراب والتفضيل وأكل الفقر لا يعلمون أن الفواكه الكل ينقل أهلها الربيع ويصدرون إلى مكة الجيد استجابة لأمر الله يجب إليه ثمرات يجب إليه ثمرات الفواكه ثمرات الأطعمة ثمرات المصانع ثمرات الدنيا كلها تجب إلى مكة تجيب لأمر من؟ لأمر الله تبارك يا من تسعى بين الصفا والمروة وذكر هذه وهي تسعى وقد كانت امرأة كبيرة وأنت شاب قوي تسعى كما سعت وكما سعى النبي صلى الله عليه وسلم وكما سعى الصحابة وأخرجه وأخيرا أيها الحاج الكريم يا من كنت في شوق إلى أداء هذه المنام يا من بعت شيئا من ملكك وجئت لتحج بيت الله أكرم فقد ربح البيع قال الله عز وجل
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
فإن بعض الناس قد صرف إليه لأصدقائه وشعبة لله الغرائب والعجائب، فماذا بقي من قلبك لله؟ بقي روح قلبك؟ بقي نفس قلبك؟ بقي فضل قلبك؟ لا، نحن نريد أن يكون قلبك كله لله. واعلم أن القلوب ثلاث: قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. فأما القلب السليم فهو الذي سلم من الشبهات والشهوات وسلم أمره لله، وأما القلب المريض الذي فيه إيمان ونفاق، فيه طاعة ومعصية، إذا مشى مع المؤمنين آمن، وإذا مشى مع الطائعين طاع، وإذا مشى مع الفاسقين كفر، وإذا مشى مع العارفين عصى، والعياذ بالله. أما فقلبه منكون، فقلبه لا يتأثر بموعظة ولا يطلع بذكرى. واعلم أن الذي ينجو يوم القيامة هو صاحب القلب السليم. قال تعالى:
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
قالوا لا تدخلوا ولا منه، ولا مالا في طاعه والسنه والعلم بالله ولا غير ذلك من هذه الاموال كاموال السرقه واغتصاب الماره وسرقه ونحو ذلك. فاتوا بالمال الحلال تعظيما لبيت الله فقصرت فيه النفس فتركوا هذا المكان ووضعوا عليه حمارا كبيرا ليبين انه من الكعبه وادخلوا في الكعبه كل مال حلال فقط. هذا هو الحكم. ولذلك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تدخل فتصلي داخل الكعبة فقال لها صلي في الحجر فإن الحجر من نعم. هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيح ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في منى يصلي بالناس فجئت بالحماء اركب بين الصفوف فجئت بين الصف فتركتها ترفع قال تركت الاذان ترفع وكنت صليت الاذان يعني ما ترفع بيتنا ونحن كنا يجب ان يمشي الرجل بين الصفوف لكن لا يمشي امام الامام ولا امام الذي يصلي. هذا الحديث في دلالة على جواز المرور بين الصفوف. أما المرور بين يدي صلاة المنفرد أو الإمام فتقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود كما ثبت في صحيح نعم. ينبغي للمرأة أن لا تمر أمام رجل مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. وينبغي للرجل إذا أراد أن يتنفل في المسجد الحرام أن يقترب من جدار أو عمود أو أن يقترب من مكان يأمن فيه مرور الناس فلا يأتي رجل مثلا على سلم ويصلي أمام الله ويقول مرة مرات أمامه. قال جمهور أهل العلم أن الرجل إذا صلى ومضت امرأة بين يديه يخرج من الصلاة بدون تسليم فقد بطل. مثل هذا الخطأ الذي يفعله الإنسان عن جهل، هذا الخطأ الذي ذكره السائل أن الإنسان إذا توضأ فغسل ذراعه، بعض الناس إذا غسل ذراعه ينقل من عند هذا الذي يسمى المدفوع الرسل، هذا الرسل، هذا الرسل من أول الرسل إلى المنبر يغسل ذراعه فقط ويطرق الكف، يعني لا يغسل الكف ويغسل ذراعه، هذا خطأ. فينبغي ان يغسل الكف بعد. بعض الناس يقول انا غسلت يدي في الاول. نقول غسل الكف يدي سنه. لكن غسل الكفين مع الذراعين فضل امر الله عز وجل به قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. واليد كما يقول العلماء تبدا من الاظفار الى الانفاق الى الفتوح. فنقول لو ان رجلا كان لا يغسل الكف هذا خطأ. فهل يعد الصلوات التي صلاها في هذا الوضوء؟ نقول كان قد فعل جاهلا فلا شيء عليه والصلاة صحيحة. لم يذكر دعاء عند رؤية الكعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر دعاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا دخل المسجد الحرام فرأى الكعبة فقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا. نعم يجوز للإنسان إذا توضأ فلبس الجورة أو لبس الكفة على وضوء أن يتوضأ كلما نقض وضوءه قد يتوضأ ويخرج عليه يظل خمس صلوات للمقيم وثلاثة أيام للمسافر يعني يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام إلى للمسافر كلما نقض وضوءه توضا وجاء عند مصدر الجد ومسح على الجنوبين على مسحه واحده الا في الجنابه فانه يرجع
ويقول
لو كان متوضئا ولبس الخطبة متوضئا ثم انتقل فتوضأ ومسح ثم خلع. هناك قولان لأهل العلم حتى لا نضيع الأبواب. نقول الراجح الذي رجح الشيخ أن الإنسان ما زال على وضوءه ظل على وضوءه حتى يفتقد وضوءه بناقض العشرة أيام من الحجة التي تبدأ من واحد الحجة إلى عشرة الحجة ثبت فيها حديث صحيح رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. قال يا رسول الله ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع. هذه الأيام أفضل من الجهاد وبعض الناس لا يعرف عن الجهاد. الجهاد من أعظم الطاعات عند الله. وأنا أذكر لك حديثا واحدا يبين لك فضل الجهاد وفضل الشهيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد عند ربه سبع خصال تغفر له جميع ذنوبه مع أول قطرة من دم ويزود بسبعين من حور العين ويدخل فتنة القبر وأعظم ولا يشعر بالقتل إلا كما يشعر أحدكم بالقبر. ومن أعظم هذه الأشياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم وينادى للمؤمن يوم القيامة أن ادخل الجنة إلا الشهيد يقال له خذ لا تدخل الجنة حتى تشفع في سبعين من أهلك فليستحقون. هذا فضل الشهادة وفضل الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. ماذا يعمل كل الطعام؟ يصوم من السفر، يكثر من الصلاه، يكثر من تلاوه القران، يكثر من الطواف، يكثر من صله الارحام، من بر الوالدين، من الصدقه، من ذكر الله عز وجل، من غض البصر، من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، من معاونه اخوان المسلمين، من ايثار اخوان الحجاج، كل ما يستطيع ان يفعله في هذه الايام. ولكن انت مسافر، هل يستحب لك ان تصوم؟ قال بعض العلماء قد افضل للمسافر ان لا يصوم. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وقال بعض العلماء بل يجوز للمسافر ان يصوم. واستدل بما ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره وكان هذا السفر سفرا شديدا بحر شديد حتى يقول احد الصحابه اننا كنا نتقي الحظ بايدينا نضع ايدينا على رؤوسنا من شده الحظ وما فينا احد الصائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. ودمع بعض العلماء بين الحديثين فقال اذا كان الصيام يسيرا سهلا فيستحب لك ان تصوم، واذا كان الصيام عسيرا عليك او شديد او يشغلك عن طاعه اخرى كالطواف او تلاوه القران او كثره الصلاه في المسجد الحرام فحينئذ يستحب لك ان تهجر ايها الدين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه الألباني وغيره ماء زمزم لما شرب له. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيدعو، وجاء أحد العلماء فملأ ثوبا من زمزم وشربه ثم قال اللهم إني أشرب هذا الماء لعطشي. قال بعض العلماء إن الإنسان يدعو ويدعو قبل أن يشرب ثم يشرب، لأن بعض العلماء أخذ ثوبا من ماء فقال اللهم إني سأشرب هذا الثوب لعطش يوم القيامة ثم شرب منه. فحينما تريد أن تشرب فادعو قبل الشرب أو بعده كما شئت. وقال بعض العلماء إن قبل الشرب أو
بعده.
إذا حاضت المرأة تغتسل وتنوي الإحرام وتلبي كما يلبي وتقف بعرفة وتدعو وتبيت مزدلف وتأتي يوم العيد فتربي الجمار وتفعل كل ما يفعل الحج إلا أنها تفتر طوافا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها حينما حاضر فدخل عليها وهي تبكي فقال ما نبيت قالت نعم يا رسول الله قال يعني قال إنه الذي كتبه الله على بناتها افعلي ما يفعل الناس غير إلا خصوصي ببيت والمرأة الحائض تفعل كل شيء إلى نال من صبري ولا تطوف بالبيت حتى تطهر ثم تطوف طواف المسجد أما إذا فعلت المرأة كل أعمال الحج وطاف طواف الإفاضة وجلس في مكة ثم حاضر ثم جاء الوقت الذي معها ليقوم طواف الوداع ليمشي فقد رخص الإسلام عنها ورفع عنها طواف الوداع كما قال ابن عبدان طواف الوداع على كل من أراد أن يودع البيت إلا الحائض والمحرم رخص لهن ليس على الإنسان الحاج المتمتع غير الحج الوجوب أن يذبح الحج لكن إذا أراد أن يضحي أيضا لمن يضحي وإذا أراد أن يذبح بدل الحج هجين أو ثلاثة أو أربعة فليفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى بمئة من الإبل فذبح 63 ثم أعطى 60 لعلي بن أبي طالب زوج ابنته وقال له أكمل هذا فيه خلاف بين أهل العلم ولكن الذي عليه أن الإنسان إذا رمى وحلق فليلبس ملابس الإحرام وليتطير وليأتي فليطوف بالبيت وليسعى بثياب العازم فقد حتى لبس الإحرام. طيب نعيد الجواب مرة أقول بأن جمهور أهل العلم على أن الإنسان إذا رمى جمرة العقرب ثم حلق رأسه فحينها يخلع ملابس الإحرام وليلبس ثيابه العادية وليمس طيبا إذا شاء وليسلم إلى مكة فليطوف وليسعى بثيابه العادية وقد تحدث الآن التحلل الأول حل له كل شيء إلا الدين فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل تحلل بالنسبة لنا كمسافرين بالنسبة لنا كحجاج ومسافرين الأفضل في حقنا أن نصلي الصلاة يعني إذا صلى الإنسان وحده فاتته الصلاة يصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهكذا أما إذا صلى خلف الإمام فينبغي أن يتبع الإمام فيصلي أربعة لكن كما ذكرت لكم سابقا أن الرجل المسافر لا يصلي أربع سنة الظهر سنة العصر سنة المغرب وسنة العشاء ثم يصلي ما شاء من السنة الواحد يقول أطلع أصلي صلي الظهر صلي قيام الليل صلي قيام الليل صلي ركعتين لله وركعتين لله وركعتين لله وركعتين لله كما تشاء وأن يقول الناس بين المغرب والعشاء يقوم يصلي ركعتين فإن الأذان والإقامة ماذا أصلي؟ أقول بين الأذان والإقامة فرصة عظيمة لك فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة يعني إذا كنت تقرأ القرآن وأذن فأذن تغلق المصحف وهذه الدقائق ترفع يديك فادعو فيها فإنها دقائق معدودة ادعو ربك الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة الشيطان أحيانا يشكو بعض الناس بين الأذان والإقامة ويقرأ القرآن الشيطان يقول تقرأ القرآن نعم الشيطان يقول لك لماذا؟ لأنه يريد أن يضيع منك ما هو أعظم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان.
يسأل ممكن أن تكون في حالة التحام الشديد؟
لا يقول لا تنوي الكفر ولا يقوم مطلع الجنة لوقت من الناس. كل واحد ينوي أن يرضي بنفسه، ولكن إذا حدث الضرب كزحام شديد ونحو ذلك، إن استطاعت أن تتلخص حتى ينتهي الزحام في الليل مع زوجها فهو أفضل لكي تقوم بالعبادة بنفسها. وإن لم تستطع وظل الزحام مستمر كآخر وقت الرمز فحينئذ توكل زوجها أن يرضي عنها فيذهب ويرضي. قلنا قبل ذلك أن أهل العلم على أن مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، ومن صلى في الفندق فله يغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء استدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام، المسجد ليه؟ الحرام إلى المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ينام في المسجد، كان ينام فين؟ ببيت، كناش بيت، فسمى الله البيت المسجد الحرم، مثل قصر مسجد الحرم، فكل بيوت المسجد داخل الحرم اسمها مسجد، الإنسان يأخذ فيه ماء قلبه، لكن كما ذكرنا أنفا كلما اقترب الإنسان من الكعبة كلما كان أدوى، الأخت إذا وجدت في مشقة فليش تروح الحرم الخمسة، تروح صلاتين، تروح ثلاثة وتجلس في بيت، وتجلس في الفندق تصلي ركعتين وأربعة وستة، إلا في الأوقات اللي مكتوب فيها الصلاة زي بعد العصر. لا صلاة بعد الفجر أو الوقت من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، مثل هذه الأوقات تكره فيها الصلاة، والأوقات الأخرى تصل فيها ما كتب الله لها.
أختي بتسأل برضه ما هو التمكن؟ هو الذهاب والوقت
والصلاة كل صلاة في حياتها تتمكن؟ لا، هذا لا علاقة له بالتمكن، التمكن نصف اللي الإنسان يعمل عمره وبعدين يطلع فلعنة يبنى ونتمتع بما حرم عليه. لما لبست ملابس الحرام حرم علينا ايه؟ قص الشعر ووضع الطيب وتقليم الاظفار وغطاء الراس والى اخره هذه الاشياء. بعد ما خلعنا الثياب خلعنا ملابس الحرام، عملنا العمره خلعنا ملابس الحرام ولبست نتمتع بوضع الطيب وغطاء الراس، هذا اسمه التمتع. اما الحج الخارج فهو احرامه، وهذه محظورات كلها لا يغطي راسه